بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمام الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله
تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
ما زال الكلام موصولا حول عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله، وتوقفنا عند قوله وأن له إصبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى صفة ثابتة، وهي صفة ذاتية جاء بها الخبر، ثبتت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشار المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الذي يدل على ذلك بقوله: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. والحديث له قصة، وجاء أيضا من طريق أم سلمة رضي الله عنها، وفيه قصة. وهذه الصفة ثابتة بالسنة أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن يهوديا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وما قدر الله حق قدره، الآية من سورة الزمر. وفي رواية يقول عبد الله بن مسعود: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. إذن هذا الحديث، حديث ابن مسعود وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يدلان هذان الحديثان على إثبات الأصابع لله عز وجل. وقد أجمع السلف كلهم، أهل السنة والجماعة، أجمعوا على القول بظاهر هذا الحديث، وقالوا إن لله سبحانه وتعالى أصابع حقيقية، ونثبتها كما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث عبد الله بن مسعود فيه التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك تعجبا وتصديقا، وهذا الذي فهمه الصحابي رضي الله عنه وأكده بقوله وتصديقا، وأكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قرأ الآية: وما قدر الله حق قدره. ولهذا البخاري في صحيحه بوب بابا، باب وما قدر الله حق قدره، ثم ساق حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومع ذلك نجد أن الأشاعرة والماتوريدية وقبلهم الجهمية والمعتزلة وكل هؤلاء أولوا هذه الصفة ولم يقبلوها، مع تصريح ابن مسعود بأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك تصديقا، يعني بمعنى أنه أقر اليهودي على قوله، قال كلمة الحق فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فضحك تعجبا وتصديقا، مع أن اليهود فيهم من الكذب وفيهم من الباطل وفيهم كذلك من التحريف، وقد كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لكن المبطل لو قال كلمة حق وهي حق فيجب قبولها ويجب الأخذ بها. مع ذلك نجد أن بعض شراح الحديث ممن شرحوا الصحيحين وتعرضوا لهذا الحديث أولوا هذا الحديث، وكذلك منهم من قال إنما كان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام من هذا اليهودي ليس تعجبا وتصديقا له، إنما كان سخرية منه ومن قوله، وأن هذا القول إنما هو صنيعة من اليهود، فاليهود هم الذين اختلقوا هذه العقيدة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم سخرية منه، وهذا لا شك من أبطل الباطل. لماذا؟ لأن الصحابي الجليل وهو من أفقه الصحابة ومن أعلمهم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صدق هذا اليهودي. ثم هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الباطل ولا ينكره؟ لو كان باطلا لما ضحك وسكت عليه الصلاة والسلام، بل وأكد ذلك بقراءة الآية، لكان أنكر عليه وأبطل قوله. وهذه هي سنته، أنه إذا سمع باطلا أو سمع منكرا كان يغضب ويحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا انتهكت حرمات الله. فهنا ضحك تعجبا وتصديقا كما قال الصحابي الجليل، ولا يلزم في الحديث نفسه عندما قال في حديث عبد الله بن عامر بن العاص إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، لا يلزم ما يقوله بعض الأشاعرة أن هذا يلزم منه كذا ويلزم منه المماسة ويلزم منه أن تكون يدا جارحة، كل ذلك غير صحيح وكل ذلك تأويل، بل إننا نقول إن السحاب مسخر بين السماء والأرض، والسحاب لا يمس السماء ولا يمس الأرض. كذلك تقول المدينة الفلانية أو القرية الفلانية بين مكة والمدينة، مع أنهما متباعدتان. فهكذا قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن على الحقيقة، ولا يلزم ما يقولون من الحلول وغيره. ولهذا نجد أن الأشاعرة كابن فورك ومن لف لفه لم يكتفوا بقولهم إن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك منه سخرية وإنكارا، إنما زادوا شيئا عجيبا من تأويلاتهم، فقالوا المقصود بالإصبع هنا ليس إصبع الرحمن، وإنما إصبع هي بعض المخلوقات، هكذا يقولون هي بعض المخلوقات، يعني يمسك السماوات على مخلوق ويمسك الأراضين على مخلوق يقال له الإصبع، والجبال على مخلوق ويقال له الإصبع، وهكذا الشجر والخلائق. ومع هذا قد وقفوا على بعض الروايات جاءت أصابع الرحمن، فأضيفت إلى الرحمن سبحانه وتعالى، وهذه اللفظة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث جاء عن عدة من الصحابة، جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء من طريق أنس، وجاء من طريق سمعان بن النواس الكلابي، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين، ومع ذلك لم يسلموا، قالوا المقصود أصابع الرحمن أي قدرة الرحمن وملك الرحمن، وكل هذا من تأويلاتهم الباطلة ومن تحريفاتهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنهم أعلم بالحديث من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كأن عبد الله بن مسعود لا يدري، وكأنه لا يفهم ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدري هل هو إقرار وتصديق أم أنه سخرية. فصار هؤلاء الأشاعرة ومن كان على شاكلتهم ومن لف لفهم صار يعلم من السنة ما لا يعلمه الصحابي راوي الحديث. لهذا نجد بعض السلف كان يثبت هذه الصفة ويشير كما أشار اليهودي، لأن اليهودي في الرواية نفسها من حديث عبد الله بن مسعود أشار إلى يده، فكان يمسك يده أو إصبعه فيقول إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. صنع هذا أحمد بن حنبل كما ذكر عنه الحفاظ، ففي كتاب السنة ذكر العلماء وفي كذلك كتاب السنة للخلال أن أحمد بن حنبل الإمام إمام أهل السنة كان يشير بإصبع إصبع إذا قرأ هذا الحديث، كذلك أيضا يحيى بن سعيد يشير بإصبعه إصبعا على إصبع حتى يأتي على آخرها. فأحمد ويحيى كل هؤلاء يفعلون هذا، لماذا يفعلونه؟ إنما تبعوا ما وقع من هذا الحبر أو الحبر الذي حدث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من علمائهم وأحبارهم، فكان يشير بإصبعه. ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا فعله باطلا لأنكر عليه، بل أقره وضحك تصديقا وتعجبا فصدقه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري مع أنه ذكر شيئا كثيرا من هذه التأويلات التي نقلها عن القرطبي الذي شرح صحيح مسلم، ونقلها كذلك عن الخطابي والذي كذلك شرح صحيح البخاري، بعد أن ذكر أقوالهم وحصل شيء من الاضطراب كما هي عادة الحافظ تجاوز الله عنه وغفر له، إلا أنه لما جاء إلى فعل الصحابي رضي الله عنه، أي قول عبد الله بن مسعود تصديقا وتعجبا، قال الحافظ ابن حجر في هذا كله، قال رحمه الله: ورد الأخبار الثابتة ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوي بالظن للزم منه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على الباطل وسكوته عن الإنكار، وحاش لله من ذلك. ثم ذكر رحمه الله أن ابن خزيمة اشتد نكيره على من ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار، وساق كلاما لابن خزيمة نقله من كتابه التوحيد. إذن هذا كله يبين بطلان ما عليه هؤلاء والذين ذهبوا إلى تأويل هذه الصفة العظيمة. وهكذا ستجد أن الأشاعرة يتتابعون في كل زمان على تأويل هذه الصفة ولا يثبتونها لله عز وجل. وقد يقول قائل: كيف الرد على هؤلاء؟ الرد على هؤلاء من عدة أوجه. فقولهم أن الأصابع المقصود بها مخلوق هذا تأويل باطل وتأويل في نصوص الصفات، وقد مر معنا الكلام حول ذلك بالتفصيل فيما مضى. ثانيا، أنكم عندما تقولون الأصابع المقصود منها أنه مخلوق أو شيء من ذلك من التأويل، هذا فيه صرف اللفظ عن ظاهره، ولا شك أن هذا لا يقبل، أن يصرفوا اللفظ عن ظاهره لا يقبل منهم. كذلك من الردود عليهم أن الأحاديث قد وردت في ذلك وهي تثبت وتضيف الأصابع لله عز وجل، وتؤكد أن المقصود به أصابع على الحقيقة، وأن المراد الظاهر في ذلك. ولم يرد في بعض النصوص أو في السنة ما يدل على أن المقصود غير ذلك أو غير المراد أو غير الظاهر، بل كل النصوص تتتابع، وهو حديث عبد الله بن مسعود وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولهذا ابن خزيمة رحمه الله تكلم كلاما طويلا بعد أن ساق النصوص من السنة، ساقها من طريقه في كتاب التوحيد، بل بوب بابا وقال: باب إثبات الأصابع لله عز وجل، ورد على أولئك الذين أولوا والذين أيضا تظاهروا أو أظهروا أنهم أعلم بالحديث من عبد الله بن مسعود. وهكذا الإمام الأجري في كتاب الشريعة عقد بابا في إثبات الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب، والبغوي في شرح السنة، وكذلك ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث رد على أولئك ردا جميلا وبين النصوص التي أثبتت هذه الصفة. لأن من الأشاعرة من يقول المقصود بين إصبعين من أصابع الله عز وجل أي بين نعمتين من نعم الله، فهذا العبد أي محفوظ بتلك النعمتين، وهذا أيضا باطل، وقد رد عليه ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث وبين أن هذا لا يقبل لا شرعا ولا لغة. لأنه إذا قيل إن قلب المؤمن بين نعمتين من نعم الله، إذن لا حاجة لأن يسأل العبد الثبات، لأن في حديث أم سلمة قالت أم سلمة لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قالت له: أو تخاف يا رسول الله على نفسك؟ فقرأ عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث: إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله عز وجل. فلو كان المقصود بين نعمتين من نعم الله، إذن هو محفوظ، محفوظ بين تلك النعمتين، فلأي شيء ندعو للتثبيت وأن الله يثبتنا والقلب محفوظ بين نعمتين من نعم الله؟ وإلا لا يخاف إذا كان القلب محروسا بنعمتين. إذن ما معنى الأصابع؟ الأصابع على حقيقتها، لكن لا نعرف كيفيتها، الله عز وجل ما أخبرنا عن الكيفية ولا يحيطون به علما، لكن نؤمن أنها على الحقيقة، كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فلا نقول إصبع كإصبعنا ولا يد كيدنا ولا قبضة كقبضتنا. فأهل السنة والجماعة يثبتون الله تعالى أصابع تليق به، كما قال الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. كذلك بقي ما يتعلق، وهذا ما ذكره الإمام الشافعي لكن هو سار على عقيدة أهل السنة في إثبات الصفات، ما يتعلق بالكف. الكف أيضا صفة ذاتية جاء بها الخبر ثابتة لله عز وجل بالسنة، فقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. إذن هذا الحديث وهو في صحيح مسلم أضاف الكف لله عز وجل، فأثبت هذه الصفة، فهي صفة ذاتية جاء بها الخبر ثابتة بالسنة، ثابتة لله عز وجل بالحديث الصحيح ما جاء في صحيح مسلم، وكذلك جاء في جامع الترمذي وهو الحديث المشهور: رأيت ربي في أحسن صورة. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري. إذن هذا فيه مع حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم أيضا إثبات صفة الكف لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نسير على القاعدة المشهورة في هذا أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وبقي أيضا فيما يتعلق بهذا الباب ما جاء في إثبات صفة الأنامل لله عز وجل، كذلك في الحديث المشهور وقد أشرنا إليه حديث اختصام الملأ الأعلى: رأيت ربي في أحسن صورة. جاء في الحديث نفسه في بعض رواياته وهو من حديث معاذ بن جبل أنه لما قال وضع كفه بين كتفي قال: حتى وجدت برد أنامله في صدري، حتى وجدت برد أنامله في صدري. ولهذا شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء كذلك أثبتوا هذه الصفة لأن الحديث جاء بها، وهو عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه، وفيه كذلك إثبات صفة الأنامل. كما أثبتنا صفة الأصابع نثبت صفة الأنامل وكذلك الكف، وكلها جاءت بها السنة. وقد أطال الكلام شيخ الإسلام تيمية حول هذه الصفة في كتابه بيان تلبيس الجهمية الذي هو نقض لأساس التقديس، وأساس التقديس هو للرازي الأشعري. إذن هذا كله ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هم يقولون المقصود أن الله بالأصابع المقصود به مخلوق، كما أشرنا الأحاديث التي وردت في ذلك لا يمكن حمل هذا على أن المقصود به مخلوق. كيف يكون مخلوق كما في حديث عبد الله بن مسعود: كيف السماوات على إصبع والأراضين على إصبع؟ فلا يمكن حمله على هذا، وكل هذه تأويلات باطلة. إذن هذا يؤكد أن السنة أثبتت، فيجب أن نثبت كما أثبتت السنة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله في عقيدة الشافعي، وختم قوله أو ختم الكلام حول الصفات بقوله: فإن قال رحمه الله: فإن هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا يدرك حقيقته بالفكر والروية. إذن رحمه الله بعد أن ذكر صفة اليد وذكر كذلك صفة اليمين وصفة الوجه وكذلك ذكر صفة القدم لله عز وجل وذكر صفة الضحك وذكر أيضا صفة النزول والهبوط وأيضا أثبت صفة العينين لله عز وجل وتكلم عن رؤية المؤمنين لربهم وختم هذا بالأصابع صفة الأصابع، ذكر أن هذه المعاني وهي إثبات الله لنفسه وكذلك إثبات نبيه عليه الصلاة والسلام مما لا يدرك حقيقته بالفكر والروية.
فما يتعلق بالكيفية وحقيقة هذه الكيفية فهذا مرده إلى الله عز وجل، مع إثبات أهل السنة مع إثبات أهل السنة أن الصفات لها كيفية، لكن هذه الكيفية لا ندركها ولا نخوض فيها ولا نسأل عنها ولا يدرك أيضا بالفكر والروية، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى أنه لا يكفر الجاهل بذلك، قال رحمه الله: فلا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. وهذا ما بدأ به العقيدة أيضا أشار مرة أخرى إليه، لأنه قد أشار إلى هذا في أول عقيدته أن الجاهل لا يكفر، لكن الذي أقيمت عليه الحجة وبين له ووصله الدليل وصله الخبر سواء كان من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد قيام الحجة وبعد انتفاء الموانع لا شك أن الحكم بعد ذلك يقوم. قال رحمه الله: فإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السماع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته. فهنا رحمه الله يقول إذا جاء الخبر وقامت الحجة على هذا الشخص ففهم المراد، لأنه لا بد من أن يفهم، أما الذي لا يفهم فهذا كالذي يقرأ عليه كلام غير عربي. وقد جاءت النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات فهم الحجة، وأن الرجل إذا وصلت إليه الحجة لا بد أن يفهمها، أما أن يقرأ عليه الكتاب ويقرأ عليه السنة وهو لا يدرك شيئا ولا يفهم كالذي يقرأ عليه لغة غير عربية، كيف سيفهم هذا الرجل؟ هل يعقل أن آتي إلى رجل أعجمي لا يفهم شيئا من كتاب الله بل لا يعرف العربية فأقرأ عليه نص، أقرأ عليه نصا من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم أقول قامت عليه الحجة يكفي هذا؟ هذا غير صحيح. ولهذا ما أرسل الله عز وجل رسولا إلا بلسان قومه. الله يقول في القرآن: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فهنا قوله حتى يبين لهم ما يتقون، وكيف يكون البيان؟ بالفهم، بان له ففهم، فإذا فهم بعد ذلك فيقال قامت عليه الحجة ووصلته الأدلة وفهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى قريش بلسان قومه، وكذلك موسى عليه السلام وعيسى وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا إلى أقوامهم بلغتهم ولهجتهم. لماذا؟ حتى يفهموا الحجة. فإذا قرأ عليهم كتاب الله، إذا قرأ عليهم من كتاب الله أو من سنته أدركوا ذلك. لهذا قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. إذن ما هي الحكمة من أن الله أرسل الرسل بلسان القوم؟ قال ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، لأن قريشا كانت على لغة العرب بل كانت من أفصح العرب، فنزل القرآن بلسان عربي مبين. إذن هذا هو ما أراده رحمه الله، فيجب على من أدرك ذلك وفهم سواء كان بالسماع أو بالمشاهدة، قال وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة عليه كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول إذا جاءك النص وثبت هذا النص بالخبر الصحيح أو بمن نقله لك كالإسناد الصحيح كأنك سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام وكأنك شاهدت. هذا هو المقصود عندما يقول أهل السنة نصوص السنة تفيد العلم، ما دام أن الحديث صح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يلتفتون هل هذا الحديث متواتر، هل هذا الحديث أحاد، من كم جاء. إنما إذا جاء حديث ولو بإسناد حسن وصح هذا الحديث وصار مقبولا فإنه يفيد العلم ويجب كذلك العمل به، هذا بإجماع أهل السنة، لم يخالف إلا المعتزلة العقلانيون الذين فرقوا السنة إلى متواتر وآحاد، فقبلوا المتواتر وردوا الآحاد في باب العقيدة. فإذا جاء الحديث يثبت شيئا من صفات الله أو من أمور الغيب أو من أمور الآخرة كذلك، يقولون هذا لا نقبله. لماذا؟ يقولون لأنه آحاد، والآحاد لا يفيد العلم فيردونه، وهذا من أبطل الباطل ومن رد السنة، بل يجب قبول السنة. وكما قال الشافعي رحمه الله: وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته، أي يجب أن يتدين بهذا الحديث الذي سمعه على الحقيقة، فإذا شهد عنده من يثق قبل هذا الحديث. حتى إن الشافعي رحمه الله جعل قبول هذا الحديث كأنك عاينت بعينك أو كأنك سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال في ختام هذه العقيدة: ولكن يثبت هذه الصفات وينفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ختم عقيدته رحمه الله، فذكر هذه القاعدة العظيمة وقد أخذها من كتاب الله، وهو أنه لا يجوز للمسلم إذا جاءه النص من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، بل يجب عليه أن ينزه الله سبحانه وتعالى لهذا النص الذي جاء في كتاب الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكلما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من صفاته فنثبتها كما جاءت، وكل شيء أضيف إلى الله عز وجل فهو بائن عن مخلوقاته سبحانه وتعالى. كلما أضيف إلى الله عز وجل من الصفات فهو على الحقيقة، فذاته حقيقية لا تشبه الذوات، وهي متصفة بصفات حقيقية لا تشبه الصفات. فكما أن الله أثبت لنفسه ذاتا كذلك أثبت لنفسه صفات، والكلام في الصفات كالكلام في الذات. وقد قال الله عز وجل كما ذكر ذلك الشافعي: ليس كمثله شيء. فأهل السنة يثبتون الإثبات المفصل كالصفات التي ذكرها الشافعي في عقيدته، وأما النفي فإنهم ينفون النفي كنفي المثلية، ليس كمثله شيء، النفي المجمل. هذه الآية فيها نفي مجمل وفيها إثبات مفصل. ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل نفى المثلية. ثم وهو السميع البصير، هذا إثبات مفصل، فأثبت السمع وأثبت كذلك البصر، وهكذا في باقي النصوص أثبت سائر الصفات. فهذا الشافعي رحمه الله ختم عقيدته بهذا الكلام، أنه لا يجوز للمسلم أن يثبت إلا ما أثبت الله لنفسه من الكتاب والسنة، وينفي التشبيه كما نفى ذلك الله عز وجل عن نفسه. هذه العقيدة انتهينا من الكلام حولها، لكن لا يعني ذلك أننا انتهينا من الكلام حول عقيدة الشافعي، بل إن شاء الله في دروس قادمة سنجمع ما نقل عن الشافعي في الكتب وفي المناقب التي كتبت في مناقبه، وقد أشاروا أيضا إلى عقيدته، ونجمع ما تبقى في عقيدته رحمه الله. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.